بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في دلالة قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، على إفادة عموم فوقي يصلح إلى وجوب تعظيم مطلق الشعائر الإلهية. وقد عرفت المنع من تمامية ذلك، فإن الإجابات التي ذكرها بعض الفضلاء من المعاصرين على كلام المحقق النائين النراقي قدس سره محل تأمل، بل مانع ببيان قد مضى. بقي عندنا في المقام إشكالان. الإشكال الأول إشكال الدور الذي يمكن عرضه على الاستدلال بالآية القرآنية لإثبات وجوب تعظيم الشعائر الإلهية، والإشكال الآخر إجمال الحكم المستفاد من الآية المباركة. أما بالنسبة إلى إشكال الدور فيقال هكذا: لو سلم وبني على تمامية دلالة الآية القرآنية على كبرى كلية وهي تعظيم الشعائر الإلهية، إلا أنه قد يمنع صلاحية الآية للدلالة على استحباب إقامة مجالس العزاء للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام والصديقة الزهراء روحي لها الفدا. وكذا أيضا يمنع دلالة الآية القرآنية على استحباب إحياء مناسبات ولادتهم المباركة، لأنه يستلزم الدور. بيان الدور: حتى يتم الاستدلال بالآية القرآنية على استحباب إحياء مناسبات المعصومين عليهم السلام ولادة وشهادة، لا بد وأن يحرز أن مناسبات الولادة ومناسبات الشهادة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وكونها كذلك فرع ثبوت استحبابها المؤكد وفرع ثبوت محبوبيتها عند الله سبحانه وتعالى. والمفروض أن استحباب الإحياء يراد إثباته من خلال الآية القرآنية، فيكون دورا مصرحا، لأنكم تقررون يستحب إحياء مناسبة شهادة الصديقة عليها السلام. لماذا يستحب إحياء شهادة الصديقة الزهراء؟ لأنها شعيرة، والآية القرآنية قالت: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإثبات شعيرية إحياء مناسبة الزهراء فرع إثبات دلالة الآية، فيكون الشيء متوقفاً على نفسه تقريبا، وبالتالي يرتب الأثر. انصافا هذا الإشكال غريب، ما لا أجد في المقام دورا أصلا، وإنما صحيح بأن يقرر إن إثبات محبوبية إحياء مناسبات المعصومين عليهم السلام متوقف على إثبات انطباق عنوان الشعيرة عليهم، لكن عنوان الشعيرة ليس متوقفاً على إحياء مناسبات المعصومين عليهم السلام، حتى يكون مصرحاً من الدور المصرح. على أي حال، هذا أولاً. بعيداً عن هذا الأمر، يمكننا أن ندفع الإشكال بصورة أدق، فنقول بأن تمامية الإشكال المذكور لو قبل تعتمد بصورة أساس على تفسير مفردة الشعيرة، فلو فسرت الشعيرة بأنها كل علامة تدل على الله سبحانه وتعالى كما تمت الإشارة لذلك في مطلع البحث عند الحديث عن مفردة الشعائر وعند الحديث عن دلالة الآية القرآنية، وبالتالي يقرر بأن معنى ذلك أن تكون العلامة دالة على الله تعالى، يعني أن تكون العلامة سببا موجبا لطاعة الله سبحانه، أن تكون العلامة سببا لتحصيل رضاه، أن تكون العلامة سببا لتقوية دينه، دليلا عليه، آية من آيات عظمته. ولا ريب ولا إشكال في صدق ذلك على مجالس شهادة المعصومين عليهم السلام ومجالس ولادتهم، خصوصا مجالس شهادة الإمام الحسين عليه السلام. ما يعني أن مجالس الإحياء ولادة وشهادة مصداق للشعيرة، وبالتالي يكون تعظيمها لازما واجبا، كما سمعت ذلك عند البحث عن الآية القرآنية. وهذا يعني أن ذات مفهوم الشعيرة يوجب البناء على استحباب هذه الأمور، لا أن هذه الأمور تثبت شعيرية الشعيرة حتى يكون المورد من صغريات الدور. هنا نقطة أيضا ينبغي الالتفات إليها، وهي لا مجال لأي توهم أن المقام من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. طبعا احنا راح نشير في نهاية البحث إلى أن في الاستدلال بالآية القرآنية شبهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وده أشار إليه من؟ أشار إلى المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة، بس مقامنا ليس من هذا الأمر. ببيان، خب، نحن لا نشك في انطباق عنوان طاعة الله سبحانه وتعالى ودليل عظمته، زين؟ بالتالي ما دمنا لا نشك، أو عفوا حتى يسلم بأن المولد من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا بد أن يحصل عندنا شك في أن مجلس شهادة الصديقة الزهراء عليها السلام شعيرا أو ليس شعيرا، مما يدل على الله عز وجل أو لا يدل، مما يوجب تقوية دين الله أو لا يوجب. فإذا كان المقام مقام شك في انطباق عنوان الشعيرة على مثل هكذا عمل، إثبات شعيريته حينئذ بالآية يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أما عندما نقرر بأن انطباق عنوان طاعة الله تعالى انطباق عنوان أو عد مجالس الزهراء دليل من أدلة عظمة الله عز وجل، مما يوجب تقوية دين الله تعالى، مما يوجب الدلالة على الله عز وجل، بحيث ينطبق هذا كله على مجالس إحياء شهادة مولاة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام مثلا، فلا يكون المورد من صغريات التمسك بالعام، لأن المفروض أن مجالس إحياء شهادة الصديقة فاطمة مصداق لجميع ما ذكر بيانا وتعريفا لحقيقة الشعيرة، ومن ثم يترتب الأثر. نعم، التمسك بالعام له بيان آخر يأتي إن شاء الله. إذا ننتهي إلى الآن بالمنع من دلالة الآية القرآنية على المدعى، لكن لا لوجود دور ولا لوجود تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول من الإشكالين الواردين على دلالة الآية القرآنية في إثبات العموم. اسمحونا العطر اللي حاطينه يا جماعة الخير، طيب يعني طيب. أي حال، اللي حاط العطر يعرف نفسه يا شيخ عاطف. زين، نعود لما نحن فيه. إحنا دائما نؤكد العطر طيب، بس الخلل فيني مو في العطر، العطر الخلل فيني أنا، يعني أنا المريض اللي المفروض أروح أتعالج. نعود لما نحن فيه، يعني أنا بتكلم إن شاء الله ما ينتهي صوتي، إذا انتهى بعد أوقف. خب، الكلام في الإشكال الثاني الذي يمكن أو الذي أوردوه أيضا على منع دلالة الآية القرآنية لإفادة العموم، وهو عبارة عن إجمال الحكم. تقريب الإشكال أن يقال هكذا: بعد التسليم بوضوح الموضوع في الآية القرآنية وأن المقصود من الشعيرة فيها عبارة عن العلامة الدالة على الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما يكون سببا موجبا لطاعة الله عز وجل وتحصيل رضاه وتقوية دينه ودليلا عليه وآية من آيات عظمته يعد شعيرة حينئذ، فبالتالي ده كل العنوان. ونسلم بأن هذا الموضوع من الأمور الجلية الواضحة والتي لا تحتاج مزيد بيان، إلا أن الحكم في الآية القرآنية مجمل. زين، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فقد قررنا فيما مضى أن مقتضى هذا التعبير البناء على وجوب تعظيم كل شعيرة شعيرة، ومقتضى ذلك أن الآية القرآنية تحكم بوجوب تعظيم كافة الشعائر من دون فارق بين شعيرة وأخرى. هذا المعنى الحكم بوجوب تعظيم كافة الشعائر يدعى أن فيه إجمالاً بهذا البيان. يقول صاحب الإشكال الثاني المحقق النراقي أيضا: يصعب البناء على دلالة الآية القرآنية على وجوب تعظيم كل شعيرة شعيرة من الشعائر من دون فرق بين شعيرة وأخرى، بل إن أقصى ما يستفاد من الآية القرآنية دلالتها على رجحان تعظيم كل شعيرة شعيرة من دون فرق بين شعيرة وأخرى، أما إثبات وجوب تعظيم كل شعيرة شعيرة من الشعائر أو إثبات وجوب تعظيم شعيرة ما من الشعائر فإنه يحتاج دليلا خاصا على ذلك، وذلك لما قرروه في محله من أن الأمر بالمطلق لا يدل على وجوب جميع أفراده وإنما يدل على العنوان العام في الجملة لا بالجملة، خصوصا وأن الآية القرآنية ليست في مقام البيان لجميع أفراد الشعائر، بل هي في مقام إثبات وجوب التعظيم في الجملة لا بالجملة. وعليه إن إثبات وجوب تعظيم أي شعيرة يتوقف على ملاحظة دليلها، فإن كان دليلها تاما مثلا نص خاص دل على استحباب البكاء فهذا يدل على وجوب التعظيم، أو قام الإجماع مثلا انعقد إجماع علماء الطائفة من السيد الخوئي وانت نازل إلى أن تصل إلى الشيخ المفيد يا سيد زكي على استحباب العمل الكذائي، فحينئذ يبنى على أن المقام مقام شعيرة، أو الارتكاز المتشرعي مثلا ترضوا الآن ما يوجد عندنا مثلا ما يوجد عندنا دليل على لبس الثياب السود، لكن ارتكاز المتشرع قائم على لبس الثياب السود، فهذا دل على شعيرية لبس الثياب السود بالتالي يكون موردا للتعظيم وهكذا. إذن لابد من أن يكون لكل شعيرة شعيرة دليلها الخاص، إما أن يكون دليلا لفظيا أو أن يكون دليلا لبيا من إجماع أو ارتكاز متشرعي حتى يرتب عليه الأثر. إذن حاصل إشكال المحقق النراقي وهذا أن في البين إجمالا، وما دام في البين إجمالا لا يستفاد من الآية القرآنية عاما فوقيا يدل على وجوب تعظيم كل شعيرة شعيرة. ثم قال: والظاهر أن ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع تساعد على الالتزام باستحباب جميع أفراد الشعائر الإلهية لنسبتها لله تعالى، بل قد حقي على ذلك الإجماع. أما إثبات وجوب تعظيم جميع الشعائر الإلهية كافة فهذا يفتقر إلى الدليل. إذن نعود إلى التالي: الآية القرآنية ليست دالة على الوجوب للإجمال.
بس هذا البيان اللي حين تفضلت فيه هذا يفيد غاية ما يفيد أن أنه يبغى يقول أن الشعائر توقيفية، ما ورد فيه دليل
لا
ينبغي تعظيمه،
لا
ما لم يرد فيه دليل، هذا كلام
أبداً أبداً لا ليس المقام
الكلام هو هذا.
لا أبداً أبداً ليس المقام حول توقيفية الشعائر وعدم توقيفيتها، المقام أن الآية القرآنية وهي قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، هذا المفروض احنا اتفقنا في تقريب دلالة الآية أن مدلولها وجوب تعظيم الشعائر الإلهية. الآن المحقق النراقي يقول: من وين تلتزمون أو تستفيدون وجوب التعظيم؟ يقول: أقصى ما نستفيده أن الآية تدل على وجوب تعظيم الشعائر في الجملة، بمعنى ليس كل شعيرة شعيرة، ما تكلم عن التوقيفية وعدم التوقيفية، يتكلم الحكم، حكم الآية وهو وجوب التعظيم يقول ليس عاما مجمل، فما له علاقة بالتوقيف. وهذا دعوى بأنه اللي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أنه لا يمكن الآية القرآنية اللي تعبر عنه، الآية القرآنية مفادها مفاد الإطلاق، والأمر بالمطلق لا يدل على زين وجوب جميع أفراده. الآن عندما قال ذلك ومن يعظم شعائر الله ده إطلاق، فالأمر بالإطلاق لا يعني وجوب جميع أفراده، وإنما يعني الدلالة على الوجوب في الجملة لا بالجملة.
الآن هي الآية جاية في سياق الحج، يجب في الحج وما عداها كلهم بدليله، كلهم بحسب دليله.
هذا الحين انت بناء على ويش؟ بناء على اختصاص؟
على اختصاص أقول على الرأي ذكرته.
بلى، هذا بناء على أن الآية ليست عامة. والحين المحقق النائيني ابن المحقق النراقي يقول: سلمنا بأن موضوع الشعيرة عام، بأن كل ما يدل على الله سبحانه وتعالى وليست مختصة بالحج، فبالتالي بناء على هذا انجي الآن للحكم، بعد ثبوت الموضوع نحتاج الحديث عن الحكم. يقول في الحكم إجمال، ما له علاقة، احنا الآن ده كله تجاوزناه، يعني النقاش في الموضوع هذا كان عبارة عن الإشكال الأول، وهو الذي تقدم الحديث فيه مفصلا فيما مضى، وكانت نتيجته عرض المحقق النراقي قرائن أربع تساعد على أن الموضوع خاص وليس عاما. وقد أجاب بعض فضلاء العصر عن القرائن الأربع، وقد أجبنا عن أجوبته وفقه الله، وانتهينا إلى دعم مقولة المحقق النراقي من أن الموضوع في الآية القرآنية خاص، أو لا أقل بأن الموضوع مجمل. احنا انتهينا من الموضوع، احنا الآن كلامنا في الحكم، بعد الفراغ عن كون موضوع الشعيرة في الآية القرآنية عاما، هل يستفاد من الآية وجوب تعظيم كل شعيرة شعيرة؟ محقق النراقي يقول لا، يقول لأن الوارد عندنا إطلاق، والمدلول في الإطلاق إنما هو عبارة عن وجوب الأفراد في الجملة لا وجوب جميع الأفراد، هكذا أفيد. مو إحنا هو دي الدعوة النعام فوقاني؟ لا، إحنا يا ابني هو هذا أساسا دعوانا، حتى نلتزم بكونه عاما فوقيا. طبعا أنت بتلتزم العام، إذا بنتكلم بالمصطلح يا ابني، ليس في الآية القرآنية ما يشير إلى العموم. يعني أنت عندك أدوات العموم معلومة، إما كل، إما جميع، إما كافة، إما معرف بأل، عدل لولا جمع معرف بأل. ليس في الآية القرآنية ما يشير إلى ذلك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وين الآية القرآنية؟ فيها كل، جميع، كافة، جمع معرف بأل، حتى زين يرتب عليه الأثر للبناء على دلالته على العموم. فالآية آية إطلاق في الحقيقة. مدلول الآية القرآنية إذا أردنا أن نتمسك بها نتمسك بالإطلاق. إنما ما جرت العادة في كلمات الأعلام أن يقولون إطلاق فوقي، فيعبرون عام فوقي، وهم يقصدون بذلك الإطلاق من باب المسامحة. أما إذا نبغى نطبق فالمفروض أن مدلول الآية المفروض هو الإطلاق وليس العموم. طيب، هكذا أفاد الفاضل النراقي أعلى الله في الخلد مقامه. وفقا لما تقدم نقول بأن حال الآية القرآنية لن يخلو من أحد احتمالين. الأول، دلالتها على مشروعية مطلق الشعائر وإباحتها وفق مفهوم الشعيرة وتحديد المقصود منها. الثاني، البناء على دلالة الآية على استحباب تعظيم جميع الشعائر، وهذا يستدعي المخالفة لظاهر الآية، ذلك أن ظاهر الآية خلاف ذلك كما أشار. هكذا أفاد الفاضل النراقي أعلى الله في الخلد مقام. بعض فضلاء العاصر وفقه الله أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول قال: احنا قررنا قبل قليل يا سيد زكي بأن المورد مورد إطلاق، وبأن المطلق لا يدل على انطباق الحكم على جميع أفراده، هكذا قال صاحب العوائد عدل لولا. أجاب عن هذه بناء عليه سيكون الحكم في الآية مجملة عدل لولا. أجاب بعض فضلاء العصر بقى فقال: قد ثبت في الأصول أن تعلق الأمر بالطبيعة يسري إلى أفرادها لوضوح أن وجود الطبيعة بوجود أفرادها، بل بوجود أول فرد من أفرادها، ولهذا قالوا بوجوب جميع أفراد الصلاة إلا ما دل الدليل على خلافه. يعني عندما قال تعالى أقم الصلاة زين لدلوك الشمس، دلت الآية على شنو؟ على وجوب الصلاة يا شيخ نصر عدل لولا. عندما دلت الآية على وجوب الصلاة، وين الدليل على وجوب الركوع يا سيد زكي؟ وين الدليل على وجوب السجود يا شيخ أحمد؟ وين الدليل على وجوب مثلا القراءة يا سيد عمران؟ قالوا بأن نفس ما دل على وجوب الصلاة أقم الصلاة، هذا الدال على وجوب الطبيعة يكون ساريا للدلالة على وجوب أجزاء الطبيعة التي تمثل حقيقة الطبيعة. فلو لم يكن عندنا دليل دال على وجوب الركوع أو السجود أو القراءة كفانا نفس ما دل على وجوب الصلاة للدلالة على وجوب هذه الأشياء. أيضا حكموا بطهارة جميع أفراد الماء اعتمادا على قوله زين مثلا ماء طهورا مثلا، فلم يفرق مقصود بالماء هنا زين الطبيعة، وبالتالي يسري إلى جميع الأفراد. نعم دل دليل على خلاف ذلك رتب الأثر، مثلا بنوا على نجاسة جميع أفراد الدم اعتمادا على الدليل الذي دل، مع أن موضوعه الطبيعة إلا ما خرج بالدليل. قالوا كذلك بحرمة جميع أفراد غير المذكى نظرا لتعلق الحكم في جميع هذه الأمثلة بماذا؟ بالطبائع، وقد سرى الحكم الثابت للطبيعة إلى جميع أفراد الطبيعة. من هنا قال بأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأفراد وإنما تتعلق بالطبائع، ولهذا يكتسب الفرد حكم الطبيعة إلا أن يدل دليل خاص على خلاف ذلك. هذا الكلام خم مسلم يا شيخ زكي، قرأنا هذا الكلام في الكفاية عدل لولا، بأن الأحكام تتعلق بالطبائع وأن الحكم الثابت للطبائع يسري إلى أفراد الطبيعة، فتأخذ أفراد الطبيعة عين الحكم الثابت إلى وين؟ إلى الطبيعة نفسها. هذه كبرى، صغرى الآن المقام يعد من صغريات هذه القاعدة. فإن تعلق الأمر بتعظيم الشعائر لم يكن متعلقاً بالأفراد، زيارة الأربعين لم يكن متعلقاً بالأفراد، مجلس شهادة الصديقة الزهراء لم يكن متعلقاً بالأفراد، إقامة مجالس عاشوراء، زين، وإنما كان تعلقه بماذا؟ بالطبيعة. وما دام متعلقا بالطبيعة ما يعني سراية الحكم الثابت للطبيعة إلى وين؟ إلى بقية الأفراد، لأنه لا ينبغي أن يغاير حكم الفرد حكم الطبيعة من دون دليل يدل عليه.
القائم الفرد الموجود هو الطبيعة الفرد،
وجود طبيعة وجود فرد،
جيد، هذا لنا لا علينا.
نعم.
أنا المستشكل الآن ده اللي أريد أوصل إليه، أريد أن أقول بما أن وجود الطبيعة بوجود أفرادها.
نعم.
ولا وجود، أنت عندما قلت مثلا دم الإنسان نجس، أساسا لا يوجد شيء اسمه إنسان، الموجود زيد وعامر وباكر وخالد عدل لولا، فإذا كأنك تقول دمو زيدين، دمو عمرين، دمو بكرين، دمو خالدين نجس، فهذا اللي نبغى نصل إليه، بأن الحكم المجعول للطبيعة يسري إلى تمام الأفراد، وبالتالي إذا كان سريانه إلى تمام الأفراد ثبت المطلوب.
حتى المثال الأول كان في الصلاة، الأمر كان للصلاة نفسها وليس
الصلاة. شنو هي الصلاة؟
الصلاة هي الأجزاء، الأجزاء يقول الجزء هذا منتزع من نفس الأمر الصلاة، وليس الأمر واحد.
وليس كيف الأجزاء منتزعة من الصلاة؟ الأجزاء هي منتزعة، الأجزاء هي قوام الصلاة. يعني أنت لما تجي تعرف الصلاة الآن تقول الصلاة تكبيرة الإحرام، ده كلام سيد الخوئي، ارجعوا إليه في بحث الصحيح والأعم، الصلاة تكبيرة الإحرام و الركوع والسجود للأركان الخمسة، يعني عدل لو لا، فإذا كانت الصلاة دي مو منتزع، حقيقة دي ثابتة،
ما في أمر الأجزاء شيخنا، أمر الأجزاء ما في، الأمر واحد الصلاة، وإنما هي أجزاء.
مولانا الجليل، هذا دعوة صاحب الإشكال يريد أن يقرر هذا المعنى، يريد أن يقول بأن الأوامر أو بأن الخطابات القانونية الصادرة من الشارع والمقنن منصبة على الطبائع. طيب، ولما كانت منصبة على الطبائع فكل ما يكون منصبا على الطبيعة يسري إلى أفراد الطبيعة، إذن ما كان الخطابات القانونية الصادرة من المقنن ثابتة في شأن أفراد الطبيعة.
إذا قلنا الطبيعة هي صلاة، هي طبيعة، هي أمر موجود، الأمر لها وليس
يا ابني. المقصود بالطبيعة، المقصود بالطبيعة ما هو؟ المقصود بالطبيعة الموضوع، هذا اللي نعبر عنه الطبيعة. المقصود بالطبيعة الموضوع، مو نقصد من الطبيعة زين سيزده بدار، سيزده بدار، ومو مقصدنا سيزده بدار، داك سيزده بدار داك يوم آخر، يوم الطبيعة، زين، الطبيعة هو هذا، يعني الموضوع. أدري أنت فاهم، ولذلك إحنا اللي نفهم الحين.
الطبيعة ليس لها وجود.
لأني قررت قبل شوي يا سيد زكي، لا مو قلت لك ما في جسم إنسان، في جسم زيد وعمر وبكر وخالد عدل لولا. طيب على أي حال زين، لما كان المستشكل وهو الفاضل النراقي رضي الله تعالى عنه يلتزم بأن حكم الطبيعة وهو الشعائر هو وجوب التعظيم عدل لولا، إذن لا بد وأن يسلم طبقا يا شيخ نصر لهذه الكبرى الأصولية بأن حكم جميع أفراد الشعائر والوجوب أيضا، وإلا أمكن نقضه بسائر الأحكام التي تتعلق بالطبائع واستفيد منها وحدة الحكم. فأنتم تقررون في الأصول أن جميع الطبائع ما يكون ثابتا يكون ثابتا لي لها يكون ثابتا لي أفرادها، فتبغى تخرج هذا المورد جيب دليل من تحت القاعدة وإلا فلا. هذا الجواب الأول. زين احتاج اللخصة بعد الوضع حتى ليس التكرار كثير. جواب الثاني، بعد التسليم بعدم دلالة الآية القرآنية على وجوب تعظيم جميع الشعائر الإلهية لوجود إجمال في الحكم بعد وضوح الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنع من الاستدلال بالآية المباركة، وذلك لأن الغرض من الاستناد إلى الآية والاستدلال بها إثبات أمرين: الأول أن تعظيم الشعائر قضية شرعية ليست من ابتداع الناس، بل هي من الأصول الشرعية التي أسسها الكتاب الكريم طبقا لما دلت عليه الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله، فقد دلت على أنه أمر شرعي وليس أمرا اختراعيا من الناس. أمر الثاني بأن تعظيم الشعائر أمر مطلوب شرعا، وأنه من أصناف الأعمال التي حث الشارع المقدس عليها ودعا الشارع المقدس إليها، وهذا مما تثبته الآية القرآنية كما هو واضح. عليه يكفينا في المقام التالي إثبات وجوب تعظيم الشعائر الإلهية في الجملة واستحباب أفرادها التي يتحقق بها العنوان، بكلمة مختصرة بأن الجواب الثاني إن صح التعبير هو تسليم بأن هناك إجمالا موجودا في دلالة الآية القرآنية من حيث الحكم، لكن هذا الإجمال لا يضرنا لأننا لا مانع عندنا أن نلتزم بدلالة الآية القرآنية على وجوب تعظيم بعض الشعائر ودلالتها أيضا على وجوب أو على استحباب تعظيم بقية الشعائر الأخرى، أي محذور عندنا، لا يوجد عندنا أي إشكال بأن نلتزم بهذه النتيجة. إذن الآية القرآنية سوف تكون واضحة الحكم لا إجمال فيها من قريب أو بعيد، هكذا أفاد بعض فضلاء العصر وفقه الله. الكلام في أن الجوابين اللذين ذكرهما مقبولين أو أن الجوابين اللذين ذكرهما غير مقبولين، فنرجعه للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.